تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. ننتقل بحضراتكم إلى ضيف لقائنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور الشيخ عباس فتوني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان، معنا عبر الهاتف. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وحيكم وحي المستمعين جميعا في هذه الصبيحة المشرقة.
شكرا جزيلا لهذه الفرصة. فضيلة الدكتور، في الواقع هل حقا المجتمع يعني يسعى لتحديد الشاعر الشاب في طرح قضايا المجتمع، أم أن العكس، يعني هو أصبح الشعراء لا سيما الشباب منهم يعني انحرفوا عن المسيرة الصحيحة التي يعني كان عليها القدماء من الشعراء الملتزمين؟
لا يخفى عليكم أن الشعر متى وجد البيئة المشجعة على التجلي والإبداع والمشاركة الفاعلة في الهم الجماعي فإنه يكون حاضرا جليا.
نعم.
والشاعر كما تعلمون هو ابن بيئته وابن عصره، وما يدور حوله من هواجس تحرضه على الكتابة. فشاعر اليوم لا يزال يتواصل ويكتب عن هم المجتمع، ومن يتابع الشعراء يرى أنهم يتبنون قضايا تمس المجتمع بشكل كبير.
نعم.
ويكتبون في قضايا قريبة من هم الناس اليومي.
نعم.
وبهذا فإن الشاعر الشاب يكون موجودا ومشاركا في الكتابة عما يهم المجتمع قبل أن يكتب عن همه الخاص الذي هو حق من حقوقه كإنسان.
لكن ربما فضيلة الدكتور، يعني ربما لا نجد يعني اشتهارا لهؤلاء الشعراء كما نجد شهرة واسعة للقدامى من الشعراء، ما السبب برأيكم؟
الثقافات تتغير.
نعم.
وطرق التواصل تتجدد بشكل متسارع.
نعم.
وشاعر اليوم لا يمكن أن يقارن بالشاعر الأمس في أمور كثيرة. الكبير الذي واكب الساحة الشعرية في العشر السنوات الأخيرة تقريبا شاهد على ذلك.
هذا التغيير يعني كان نحو الأحسن أم لا بالعكس؟ يعني
لكل عصر همومه وناسه، وكما قلت لك الشعر متى وجد بيئة محرضة على التجلي والإبداع
صحيح
فإنه ينتج شعراء مبدعين.
دكتور، بالنسبة لي هناك رأي من قبل أحد المهتمين والناقدين في المجال الأدب والشعر يعتقد بأن فشل يعني الثورات التي حصلت في بعض البلدان العربية، من أحد أسباب هذا الفشل أنه يعني لم يبحث ولم يكن للشعر والشعراء دورهم وصوتهم كما مثلا ثبت هذا الحضور وثبتت هذه المشاركة في سائر الثورات، مثل الثورة الفرنسية، الثورة الإسلامية في إيران، حيث شارك الأدباء والشعراء كبار بإنتاجات أدبية كثيرة ومتنوعة وكانت في نفس الوقت ملهمة للثوار. ما رأيكم أنتم؟
يعني بنظري أن الحراك الأدبي في أي عصر هو مرآة صادقة وناطقة عن المجتمع.
نعم.
فهو يتطبع ويتأثر ويؤثر في البيئة التي يعيشها على حسب الأفكار والاهتمامات والرؤى التي يتلقاها في ذلك المحيط. أغلب الشعراء كتبوا في قضايا المجتمع.
نعم.
وكتبوا عن الجرح العميق الذي يعيشه المجتمع. نحن نعيش أزمة انتماء وأزمة اهتمام.
نعم.
ومثل هذه الظاهرة لابد أن تعالج عن طريق الإعلام، من خلال المسابقات، من خلال الأمسيات والندوات التي تركز على هذا الجانب، وأن نشعل فتيل المشاركة في هموم المجتمع وقضاياه. وينبغي
دكتور
أن
نعم دكتور لا تسمح، هناك سؤال من قبل أحد المستمعين الأخ عاطف المسكي من سوريا، لديه سؤال فيما يخص يعني الشعر والكتابة الشعر، لنستمع إلى سؤال الأخ عاطف. نعم السلام عليكم
ورحمة الله،
حياكم الله، أهلا.
نعم، مع الشكر الجزيل لضيفك الكريم.
بارك الله فيك، حياك الله.
الشاعر المعروف، أتمنى أن يكونوا سؤالين لو سمحت. ما هو علم العروض وكيف نتعلمه؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما الفرق بين الشعر الشعبي والشعر النبطي؟
أي نعم، أحسنت.
أو القصيد.
نعم أحسنت، شكرا جزيلا لك أخ عاطف المسكي من سوريا. السؤال يكون يعني في صلب الحديث عن الشعر وكيفية كتابة الشعر أو نظم الشعر بتعبير أدق. نعم دكتور، كيف تجيبون عن هذا السؤال عن علم العروض؟
نعم، علم العروض هو علم قائم بذاته، جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي.
نعم.
وكل بحر له وزن.
نعم.
وهذه البحور هي الطويل طويل الطويل، المديد الكامل، الهزج المتقارب المتدارج.
نعم.
البسيط الوافر، وكل بحر له وزن وله جوازاته.
نعم.
وهذه بعضهم يتعلمها في المدارس ومن خلال الدورات، وبعضهم يكتب الشعر على السجية على السليقة.
نعم.
ونحن نقول أنه من يكتب على السليقة أفضل من يكتب على الوزن، يعني يضع الوزن أمامه ويكتب على أساسه. فالشاعر الحق هو الذي يكون الوزن طيعا لديه ولا يحتاج إلى وضع التفعيلات أمامه.
صحيح.
وإذا أراد الإنسان أن يكتب الشعر فينبغي أن يحفظ أيضا لكي يكون الوزن لديه ملكة.
صحيح.
وطبعا هناك فرق بين الشعر العامي والشعر الفصيح.
الشعر يسأل عن الشعر النبطي والشعر الشعبي. الشعر النبطي يعني المقصود هو الشعر الفصيح يعني؟
النبطي كأنه هو الشعر الذي يعيشه الإنسان في مجتمعه، يعني الشعر الفصيح هو يفهمه كل
الناس
في مختلف الدول العربية.
نعم.
بينما الشعر الشعبي قد يكون مسجما مع البيئة التي يعيش فيها الشاعر فقط.
أي نعم أحسنتم. طيب يعني شكرا جزيلا لهذه الإجابة.
في لبنان مثلا نقول
نعم.
في اللهجة العامية مثلا لما الجد يجد بجد ما بيوقف قدامك حد، لا بالشعر ولا بالنثر ولا بالفكر اليوم وغد، يعني في كل بلد لهم
باللهجة اللبنانية
مصطلحات خاصة، بينما اللغة العربية الفصحى هي مشتركة بين المثقفين جميعا في الدول العربية.
وهناك نوع آخر من يعني الشعر النبطي،
يعني قد يكون هناك أنواع للشعر النبطي ولكن قد لا يكون فصيحا.
طيب دكتور، يعني هذه الجدلية لأنواع جديدة من الشعر والقوالب المتنوعة للشعر التي يعني نشهدها في هذا الزمن، هل برأيك يعني أضرت باستقطاب الشباب للشعر أم العكس من ذلك باختصار شديد؟
نعم، يعني قصيدة النثر هي نوع أدبي له ميزاته، القصيدة النثرية لها ميزاتها وخصائصها ولغتها الشعرية واصطلاحاتها اللغوية، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على ظهورها في المشهد الشعري العربي الحديث إلا أنها ما تزال تعد أكثر الأنماط الشعرية جدلا في الدراسات النقدية. الجدل القائم ما زال لدى النقاد في الاصطلاح والتأصيل والماهية، فقصيدة النثر ينظر إليها كإشكالية نقدية.
نعم.
وهناك من يعدها بدعة في الأدب العربي وبعيدة عن الذائقة
أحسنتم.
العربية
يعني أحسنتم، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها، كنت معنا من لبنان، شكرا لكم دكتور.
شكرا لكم، وأدعو الشعراء أن
نعم
يكونوا مرآة صادقة عن بيئتهم ومجتمعهم
إن شاء الله،
وأن يكون شعرهم سلاحا في وجه أعداء.
شكرا لهذه الدعوة. شكرا
شكرا شكرا.